بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب الأدب من كتاب الجامع، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل أن هذه الشريعة شريعة كاملة في عقائدها وفي أحكامها وفي آدابها، فما من شيء يحتاج الناس إليه في أمور دينهم ودنياهم وفي معاشهم وفي معادهم إلا بيّن الله عز وجل حكمه. ولهذا قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وعن سلمان رضي الله عنه أن المشركين قالوا له: ساخرين، قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فهذه الشريعة بحمد الله كاملة. ومن ذلك ما في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقها، يعني يلعق اليد، والمراد راحة اليد، أو يلعقها، يعني من يحل له ذلك من زوجة وولد ونحو ذلك. وقوله أو يلعقها هذا مشروط بما إذا لم يكن في ذلك ضرر، فإذا قدر أن يد الآكل فيها جروح أو قروح يخشى أن اللاعق لو لعقها لتضرر، فحينئذ لا يكون هذا اللعق مشروعا. وقد ذكر العلماء الطب في العصر الحاضر أن في ذلك فائدة، وهي أن اليد عند الأكل تفرز مادة تكون سبباً لسهولة الهضم. وعلى هذا يكون هذا الحديث فيه آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كون الإنسان يلعق يده أو يلعقها غيره. نعم.
قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي.
نعم، هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يسلم، وفي رواية: ليسلم. أما على رواية يسلم فهو خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد. إذا ورد الخبر بمعنى الأمر فهو أبلغ من الأمر المجرد، وذلك لأنه كأن الأمر مفروغ منه. وفي رواية ليسلم، واللام للأمر، وهذا الأمر للوجوب في ظاهر الحديث. قال: ليسلم الصغير على الكبير. وقوله الصغير، هل المراد الصغير سنا أو الصغير قدرا؟ هذا محتمل، لكن الأول أقرب، وهو أن المراد الصغير سناً، وذلك لأن صغر السن علامة ظاهرة بارزة كل يعرفها، وأما صغر القدر وكبر القدر فهذه العلامة قد تكون خفية، لكن عند التساوي في السن يسلم الصغير قدراً على الكبير قدراً. وعلى هذا فقوله ليسلم الصغير، نقول الصغير سناً على الكبير سناً، فإن تساويا في السن فليسلم الصغير قدراً على الكبير قدراً، ليسلم الصغير على الكبير والراكب والمار على القاعد، وذلك لأن المار متجاوز والمار والممرور به متجاوز عنه فكان له الحق، والراكب على الماشي، الراكب على الماشي، وذلك لأن الراكب قد يكون عنده نوع من العلو والظهور فكان من المناسب أن يتواضع ويسلم. قال والقليل على الكثير، يعني الجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة. فهذا الحديث فيه فوائد، منها مشروعية السلام، وقد تقدم أنه سنة مؤكدة، ما لم يكن الداعي له الهجر فحينئذ يكون واجبا، ومنها أيضا أن المشروع في السلام ما جاء في الحديث أن يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والراكب على الماشي والقليل على الكثير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي.
يقول عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزئ أن يرد أحدهم. قوله يجزئ، ما هو المجزئ؟ المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. فالصلاة المجزئة مثلا هي الصلاة التي برئت بها الذمة وسقط بها الطلب، وإنما تبرأ الذمة ويسقط الطلب بتمام الشروط والأركان وانتفاء الموانع. ليسلم القليل، ليسلم يجزئ من الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، وكذلك أيضا في الرد يجزئ أن يرد أحدهم. وقوله الجماعة، ما هو أقل جماعة؟ أقل الجمع لغة ثلاثة، وأقل الجمع شرعا أيضا ثلاثة إلا في موضعين. فالجماعة أو الجمع أقله شرعا ولغة ثلاثة إلا في موضعين شرعا. الموضع الأول في صلاة الجماعة، فأقل صلاة الجماعة اثنان، وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوق جماعة. والموضع الثاني من المواضع التي يكون فيها أقل الجمع اثنين في الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، قال الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إخوة يعني اثنان فصاعدا. إذن أقل الجمع، أقل الجمع لغة وشرعا ثلاثة، لكن يستثنى من ذلك شرعا موضعين. الموضع الأول صلاة الجماعة فأقلها اثنان، والموضع الثاني في الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من الجماعة أن يرد أحدهم، هذا مقيد بما إذا لم يقصد المسلم شخصا بعينه فلا بد أن يرد. فلو فرض أن شخصا دخل مجلسا وفيه جماعة وهو يقصد هذا الرجل بعينه كعالم كبير أو سلطان أو ما أشبه ذلك، فقال: السلام عليكم، فيجب على هذا المقصود بالسلام أن يرد السلام، وأما إذا كانوا متقاربين ومتساوين والمسلم إنما يقصد الجماعة فإنه يجزئ أن يرد أحدهم، ولو ردوا جميعا فهو أكمل وأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم.
يقول عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. قوله لا تبدأ اليهود والنصارى، اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما من الهود وهو الرجوع، لأنهم هادوا ورجعوا وتابوا إلى الله من عبادة العجل، كما في قوله عز وجل: إنا هدنا إليك. وإما نسبة إلى جدهم يهوذا ابن إسحاق بن يعقوب، لكن حرف الاسم مع كثرة الاستعمال فقيل يهودا ونسبوا إليه، فسبب تسمية اليهود إما من الهود وهو الرجوع، لأنهم رجعوا وتابوا إلى الله من عبادة العجل، وإما نسبة إلى جدهم يهوذا. وأما النصارى فهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وسموا بذلك إما من النصرة، لأنهم لما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله، فسموا بذلك. وإما نسبة إلى بلدة ناصرة، بلدة أو قرية من قرى فلسطين، فنسبوا إليها. يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وقالوا النصارى قلنا هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وتسميتهم في وقتنا الحاضر بالمسيحيين تسمية خاطئة، تسميتهم النصارى بالمسيحيين هذا خطأ، وذلك لأنهم لو كانوا مسيحيين حقا لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلو كانوا أتباعا للمسيح حقا وصدقا لاتبعوا شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك التسمية الشرعية لهم أن يقال هم النصارى ولا يقال إنهم مسيحيون. يقول: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فلا يجوز أن نبدأهم بالسلام، وذلك لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، بمعنى أننا إذا قابلناهم في طريق فإننا لا نفسح لهم وننحرف جانبا، بل هم الذين ينحرفون جانبا، لأن المسلم يجب عليه أن يكون معتزا بدينه. وليس معنى ذلك إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أنك تضيق على هذا اليهودي وهذا النصراني، لا، المراد لا تفسح المجال. فلو كنت مثلا تمشي على رصيف وهذا الرصيف لا يتسع إلا لشخص واحد فلا تنزل من هذا الرصيف، بل هو الذي ينزل. وليس المعنى أنك تلصقه بالجدار وتضطره إلى الجدار وما أشبه ذلك. فهذا الحديث فيه النهي عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام، لكن لو بدأونا بالسلام فبماذا نرد عليهم؟ الجواب: إذا بدأنا اليهود والنصارى بالسلام فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يصرحوا بقولهم: السلام عليكم، فنقول: وعليكم. والحال الثانية أن يصرحوا بلفظ السلام بأن يقولوا: السلام عليكم، فنقول: وعليكم السلام. والحال الثالثة أن يتردد الأمر بحيث لا ندري ولا نفهم ما الذي نطقوا به، فنقول وعليكم. ولذلك لما كان اليهود يسلمون على المسلمين أو على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم السلام واللعنة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ذلك، وإذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم. وهنا مسألة، وهي ما حكم بداءة اليهود والنصارى وسائر الكفار بالتحية غير السلام؟ في هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز لنا أن نبدأهم بالسلام ونقول السلام عليكم، ولكن هل يجوز أن نبدأهم بغير السلام كأهلا وسهلا ومرحبا، صباح الخير، مساء الخير، وما أشبه ذلك؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على أن ذلك لا يجوز، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام لأن المسلم يجب أن يكون عزيزا والحق للمسلم لا عليه. ومن العلماء من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بداءتهم بالسلام لأن السلام يتضمن اسم الله السلام، ومعناه الدعاء لهم بالسلامة من النقائص والآفات، فإذا حياهم بتحية غير السلام كقوله مرحبا أهلا وسهلا ونحو ذلك فحينئذ تنتفي العلة. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المنهي عنه هو بداءتهم بلفظ السلام، وأما لو بدأهم بالتحية فلا حرج. وهذا القول له وجهة من النظر، ولا سيما إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، كما لو كان يعمل عند مدير يهودي أو نصراني ويخشى من العاقبة أو أن يعاقبه على عدم أدبه معه، فحينئذ لا حرج إذا دخل عليه في المكتب أن يقول مرحبا أهلا وسهلا وما أشبه ذلك، لكن لا يبدأه بالسلام.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري.
يقول عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدكم، والعطاس ريح محتبسة تخرج من البدن، وخروجها دليل على الصحة والنشاط، فإذا عطس الإنسان فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدكم فليحمد الله، يعني ليقل الحمد لله. ومناسبة الحمد بعد العطاس أن العطاس ريح محتبسة في البدن فخروجها من نعمة الله، وثانيا أن العطاس دليل على النشاط بخلاف التثاؤب، فإن التثاؤب دليل على الكسل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام التثاؤب من الشيطان. يقول إذا عطس أحدكم فليحمد الله، أي فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، يعني يشمت. وقوله أخوه أي المراد بالأخوة هنا الأخوة في الدين، وليس الأخوة في النسب، بل المراد الأخوة في الدين، فليقل يرحمك الله. فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مشروعية حمد العاطس إذا عطس وأنه يقول الحمد لله، وفيه أيضا دليل على مشروعية تشميت العاطس، وظاهر الحديث الوجوب لقوله وليقل، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحد كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله على أن تشميت العاطس فرض عين وليس فرض كفاية. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن العاطس إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط الحمد، فقال إذا عطس أحدكم فحمد الله فليقل له أخوه، فرتب التشميت على الحمد، فإذا لم يحمد فإنه لا يستحق أن يشمت، ولكن إذا ترك الحمد العاطس فتارة يترك الحمد جهلا وتارة يتركه تساهلا أو نسيانا، فإن كان تركه جهلا كصغير وحديث عهد بإسلام فإنه يعلم، ويقال إن من السنة إذا عطست أن تحمد الله عز وجل، وأما إذا ترك الحمد نسيانا أو تكاسلا فإن ظاهر السنة يدل على أنه لا يذكر. وفيه أيضا دليل على مشروعية قول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم، وقد تقدم أن بعض الناس يخطئ في هذه الجملة، فبعض الناس حينما تقول له يرحمك الله يقول يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن هذا اللفظ لم يرد، والأصل في الألفاظ الشرعية التقيد بها والتعبد لله عز وجل بها، وثانيا أنه مناف للعدل، لأن الرجل خصك بالرحمة فاخصصه بالهداية، الرجل قال يرحمك الله ولم يقل يرحمنا ويرحمك الله، فأنت حينئذ من العدل أن تقول يهديكم الله ولا تقل يهدينا ويهديكم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما، أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يشربن أحد منكم قائما، ففيه النهي عن الشرب قائما، فيه النهي عن الشرب قائما، ولكن هل هذا النهي للتحريم أو هو للكراهة؟ الجواب الأصل في النهي أنه للتحريم، لكن النهي هنا يحمل على الكراهة، ووجه ذلك أنه ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما في حجة الوداع، فكونه يشرب قائما دليل على أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، ووجه ذلك أن المحرم لا يستباح إلا للضرورة، وليس هناك ضرورة في كونه يشرب قائما، وأما المكروه فهو الذي يباح للحاجة. وهذا القول أعني أن النهي عن الشرب قائما للكراهة هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، فالسنة للإنسان أن يشرب قائما، لكن إذا أن يشرب قاعدا، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يشرب قائما إما لزحام أو لكون المحل الذي يشرب فيه لا يمكن الجلوس فيه أو نحو ذلك، فإنه يجوز حينئذ أن يشرب قاعدا بلا كراهة. أما لو شرب قاعدا من غير سبب فهذا مكروه. هذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة، أن الشرب قائما إذا كان لحاجة كزحام أو كون الموضع لا يمكن أن يجلس فيه أو نحو ذلك فلا حرج وتنتفي الكراهة، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإن الشرب قائما يكون مكروها. وهذا القول هو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الفتح، ولهذا قال رحمه الله إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. يقول إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم، انتعل أي أراد لبس النعل، فإنه يبدأ باليمين، وإذا خلع فإنه يبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع. وهذا من الآداب، فمن الآداب أن الإنسان إذا أراد أن يلبس النعلين أو الخفين أو الجوربين أن يبدأ باليمين إكراما لليمين، لأن اللبس لبس النعل من باب الزينة للقدم، فهو من باب الإكرام لها، فمن السنة أن يكون ذلك باليمنى، والخلع يبدأ باليسرى. وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، داخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمنى لبسا وباليسرى خلعا من باب إكرام اليمين واحترامها. وهذه السنة تفوت كثيرا من الناس، مع أنها لا تحتاج إلى مزيد عناء وتعب، كلنا يلبس وكلنا يخلع، لكن من الذي يلاحظ عند اللبس أن يبدأ باليمنى وعند الخلع أن يبدأ باليسرى؟ إلا من رحم الله. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يطبق السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله. بعض الناس لا يبالي لبس اليسرى أو اليمنى أو خلع اليمنى أو اليسرى، مع أن الأمر لا يحتاج إلى كلفة، لكن متى مرن الإنسان نفسه ودرب نفسه فإنه يحصل على خير كثير وأجر عظيم بعمل يسير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولينعلهما جميعا.
ولينعلهما
بالضم هنا يا شيخ.
طيب.
ولينعلهما.
ولينعلهما.
أحسن الله إليكم. ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث أيضا فيه شيء من آداب النعل أو التنعل. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، فهذا نهي عن أن يمشي الإنسان في نعل واحدة، وذلك لأن المشي في نعل واحدة فيه مفاسد، منها أولا أن فيه ظلما للقدم الأخرى، وثانيا أن الإنسان ربما اتهم في عقله الذي يمشي بنعل واحدة، ربما من شاهد قال هذا رجل في عقله شيء، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان عن أن يمشي في نعل واحدة. قال أهل العلم: ولو لإصلاح أخرى. ما معنى ولو لإصلاح أخرى؟ يعني لو قدر أنه يمشي وفسدت إحدى النعال فصار يمشي بواحدة ويصلح الثانية، نقول هذا أيضا ينهى عنه، ينتظر ويصلحها ويلبسها. فهذا فيه أيضا شيء من الآداب فيما يتعلق بالنعل: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، إما أن يلبس النعلين جميعا وإما أن يخلعهما جميعا. وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على جواز لبس النعل، جواز لبس النعل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس النعل بل صلى في النعل عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعليه وعليه نعلا فخلع نعليه في الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. فهذا الحديث دليل على جواز لبس النعل، لكن من السنة أحيانا أن يمشي الإنسان حافيا، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كثرة الإرفاء، فيستحب للإنسان أحيانا أن يمشي حافيا بلا نعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه.
يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. لا ينظر أي نظر رحمة، لأن نظر الله عز وجل نوعان: نظر عام يقتضي الإحاطة والتدبير، ونظر خاص وهو يقتضي الرحمة والعناية. فالمنفي هنا ليس النظر العام وإنما هو النظر الخاص. فلا ينظر يعني نظر رحمة ورعاية وعناية إلى من جر ثوبه خيلاء. والخيلاء هي التعاظم والكبر، يعني أن يرى الإنسان نفس أن ينزل الإنسان نفسه فوق منزلته. فهذا الحديث دليل على تحريم جر الثوب خيلاء وإسبال الثوب خيلاء. وإسبال الثوب إلى ما تحت الكعب لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يفعل ذلك خيلاء، فعقوبته أن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة، كما في هذا الحديث وكما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق أو المنفق سمعته بالحلف الكاذب. والحال الثانية أن يجر ثوبه غير خيلاء، يعني أن ينزله إلى ما تحت الكعب غير خيلاء، فهذا عقوبته أنما نزل في النار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار. إذن الذي ينزل ثيابه إلى ما دون الكعب إن فعل ذلك خيلاء، والخيلاء هي التعاظم، وهي أن يتخيل نفسه منزلة فوق منزلته، فعقوبته أن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. وأما إذا نزل ثوبه عن الكعب لا للخيلاء، فعقوبته أنما نزل في النار. وقد حاول بعض أهل العلم وهو مذهب الجمهور أن يجمع بين الحديثين، وقال إن الإسبال محرم إذا كان خيلاء، فقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني إذا كان خيلاء، وأما إذا لم يكن خيلاء فإنه لا بأس به. وقالوا إن الإسبال إذا كان على سبيل الخيلاء فهو محرم ومن كبائر الذنوب، وأما إذا كان لغير الخيلاء فإنه خلاف الأولى، لكنه ليس محرما. لكن هذا الجمع فيه نظر: أولا أن من القواعد المقررة عند علماء الأصول أنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يُحمل أحدهما على الآخر، فعقوبة من جر ثوبه خُيلا أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، وعقوبة من نزل ثوبه عن الكعبين أن ما نزل في النار، ومتى اختلف الحكم والسبب فإنه لا يمكن أن يُحمل أحدهما على الآخر. وثانياً أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بينهما في حديث واحد، فقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن: أزرة المسلم إلى أنصاف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. فهذا الجمع بين الصفتين في هذا الحديث يمنع من أن نحمل المطلق على المقيد. نعم، نأخذ أسئلة، نكتفي، أقول نأخذ ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله.